بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الذي يتحدث فيه عن مشايخ المصريين وكبار المصريين وعظماء المصريين، وكم كان في المصريين من عظماء أجلاء حملوا مشعل الحضارة ولواءها وبرعوا في العلوم والفنون، وكان فيهم مجاهدون، وكان فيهم أولياء، وكان فيهم صالحون، وكان فيهم عظماء، ولا زال فيهم إن شاء الله إلى يومنا هذا خير كبير. ويحزنني ويسوءني أن كثيرا أو الأكثر من أبناء الجيل وبناته لا يكادون يعرفون شيئا عن هذه الأسماء التي أريدها في هذه الحلقات، وربما لم يسمعوا بأسماء أصحابها أصلا، وهم قد بذلوا حياتهم وجهدهم ووقتهم وبذلوا كل ما يستطيعون من أجل إعلاء راية هذا الدين ومن أجل إعظام هذا الدين وإعزاز هذا الدين. فنحن قابلناهم والله بأسوأ مقابلة، فلم نعد حتى نتعرف على أخبارهم، ولم نعد نسمع بأسمائهم، ولم نعد نعرف حياتهم، فإن هذا والله من قلة الوفاء لهؤلاء العظماء رحمة الله تعالى عليهم. ومعنا اليوم عظيم من عظماء مصر، وهو من بيت عظيم أيضا في مصر، محمد ابن عبد الله ابن عبد الحكم المصري رحمة الله تعالى عليه. في حياته محطات يجب التوقف عندها وفهم ما جرى فيها. فهو ولد سنة 82، أبوه عبد الله بن عبد الحكم الإمام الكبير تلميذ الإمام مالك، وهو من هو في مصر ومن رؤساء المصريين الكبار، أبوه ومن عظماء المصريين الكبار، وكان مالكيا. أما ابنه محمد فلما دخل الشافعي مصر كان عمره قرابة 18 عاما، ولأجل هذا انبهر بالشافعي، شاب صغير حدث، جاءهم عالم ضخم في وزن الإمام الشافعي، عالم كبير صاحب سمت وهدي ودل، وعمره 18 عاما فقط، يعني عمر محمد، فتأثر بالشافعي أيما تأثر وانقطع إليه. ومن عجائب صنيع الشافعي بهذا الشاب، ويعني وصنيع عجيب أن يصدر مثل الشافعي، يقول المزني رحمه الله تعالى: كنا نأتي الشافعي فنجلس عند باب بيته فيحدثنا عند الباب. وطبعا ربما هذه الصورة لا تكون معروفة عند الناس اليوم أو مفهومة، الناس عندهم يعني غرفة الضيوف والمجلس والضيافة، العرب ما كانوا يتكلفون، فكانت أفعالهم سجية تخرج منهم وعن فطرة سليمة، ما كانوا يتكلفون لأحد. فيم يقول المزني: كان يأتي الضيف، كنا نأتي عند الشافعي فنجلس عند باب بيته فيحدثنا. فإذا جاء محمد بن عبد الله بن عبد الحكم وكان في قرابة 20 من عمره، ربما يكون أقل من هذا، قال يصعد عند الشافعي، ربما تغدى عنده ونحن جالسون عند باب بيت الشافعي، ثم ينزل إلينا محمد فيحدثنا الشافعي، حتى إذا فرغ من الحديث، انظروا ماذا يصنع به الشافعي، حتى إذا فرغ من الحديث قرب الشافعي إليه دابته، الله أكبر، و أركبه عليه، يعني يركب على الدابة محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ويظل الشافعي يتبعه بصره حتى يغيب. يعني هذه حادثة عجيبة بكل المقاييس لشاب صغير مع إمام عظيم. ثم عندما يولي ماذا يقول الشافعي؟ يقول: وددت أن لي ولدا مثله، وأن علي 1000 دينار لا أجد لها قضاء. وهذا عجيب، وعجيب جدا من مثل الشافعي، وقول جليل. وهذا يدلنا يا الإخوة والأخوات على أن أعظم هدية يهديها الله تعالى لعبده أن يجعل له ولدا نجيبا، ولدا مهتديا صالحا مقبلا على الله، مقبلا على طلب العلم، مقبلا على ما يفيده في دينه ودنياه. هذه من أعظم الهدايا التي يهدها العبد في حياته، أن يجعل له ولد مثل محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أو غيره من نجباء المسلمين. وهذا صنيع الشافعي بمحمد عبد الله بن الحكم دال أن العلماء الكبار يتعهدون الطلاب الصغار وينظرون في شأنهم ويرقونهم ويدفعون بهم إلى المجتمع. من وظيفة العالم أنه يربي طلابه، يربيهم على التقوى، على الخوف، على الخشية، ويربيهم على العلم، ثم يدفع بهم إلى المجتمع حتى يفيدوا وحتى يكونوا خير خلف لهذا العالم، وحتى ينفع الناس بعلم العالم، لأن العالم يموت يوم يموت وهو مطمئن أنه قد خلف عظماء من بعده يسيرون بمسيرته. محمد بن عبد الله بن عبد الحكم امتحن في حياته وابتلي بماذا؟ بمحنة خلق القرآن. وأنا ما أريد أن أعرج على هذه المحنة الآن، وهي محنة طويلة. خلاصته أن قوما من المبتدعة في بغداد يدعون بالمعتزلة، هؤلاء كانت لهم حظوة عند الحاكم المأمون فمن بعده، المأمون والمعتصم والواثق، إلى أن رفعت الفتنة في زمن المتوكل بعد ذلك. المهم، فهي فتنة طويلة ولا أرى نفسي مضطرا لذكر تفاصيلها حتى لا أدخل في تعقيدات علمية، لكن كانت فتنة مستعرة آنذاك وكانت شديدة على العلماء، وكان يمتحنون الناس ويأتون بهم من أقطار الإسلام إلى بغداد حتى يمتحنوهم. فكان هذا محمد عبد الله بن عبد الحكم من ابتلي وامتحن وحمل إلى بغداد ليسأل في هذه الفتنة والمحنة، ونجاه الله تعالى وعاد إلى مصر رئيسا ولله الحمد والمنة. لكن الشاهد هو أنه لابد لأي إنسان أن يبتلى، وعلى قدر دين المرء تكون البلية. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل كل يبتلى على قدر دينه، كل يبتلى على قدر دينه. وخرج من المحنة نقيا ولله الحمد والمنة. من طرائف ما حصل له أنه لما أقبل على الشافعي ذلك الإقبال، جاء المالكية إلى أبيه، وأبوه رأس المذهب المالكي في مصر، قال له إن محمدا ينقطع إلى هذا الرجل، أي إلى الشافعي، ويظل يتردد عليه، فيظن الناس أن هذا منه رغبة عن مذهب مالك، يعني كراهية في مذهب مالك، وأنه لم يعد يحب مذهب مالك، فكلمه. فلاطفهم أبوه، قال لهم إن محمدا حدث، شاب حدث صغير يحب معرفة أقاويل العلماء ومذاهب الناس. ثم إذا اختلى بابنه في السر ماذا يقول له؟ يقول: يا بني إلزم الشافعي، يعني عكس ما قال للناس، إلزم الشافعي، فإنك إذا غدرت هذا البلد يقال وقلت قال أشهب مثلا، أشهب أحد علماء المالكية، فإن لا أحد يعلم ما هو من هو أشهب. أما إذا قلت قال الشافعي يعلمون هذا. يقول محمد عبد الله بن عبد الحكم، يقول: لما ذهبت إلى العراق صار لي جلسة مع أحد القضاة فيها، فجرت مسألة فقلت قال أشهب عن مالك، فقال القاضي: ومن أشهب هذا؟ معترضا ما يعرف أشهب. ثم التفت إلى جلسائي قال: يعني يقول أشهب وأبلق، وأنا لا أعرف هؤلاء. أشهب يعني متغير اللون، والأبلق يعني هذه أسماء الألوان، وهذه كانت يعني فطنة من أبيه رحمة الله تعالى عليه. أيضا جرت له حادثة مع أحمد من طولون، فأن أحمد من طولون أنشأ سقاية في المعافر في مصر، وكان أحمد من طولون والي مصر وأميرها، والناس لما سمعوا بهذا تورعوا عن الشرب منها والوضوء منها، فأتى بمحمد عبد الله بن عبد الحكم فشرب منها محمد عبد الله بن الحكم وتوضأ منها. وكانت حياة محمد عبد الله بن الحكم فيها عبر كثيرة وعظات كثيرة، لكني أجملتها بما أوردته. فرحمة الله تعالى عليه وأعلى منزلته وألحقنا به في عليين، وإلى لقاء إن شاء الله تعالى مع شخصية مصرية عظيمة أخرى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.